Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. اغتصاب فتاة وإصابة 4 أشخاص ونهب مبالغ ضخمة في 3 أحداث منفصلة بشمال دارفور، ونهب مسلح لعربتي ركاب بولاية جنوب كردفان. وفاة 79 شخصا وانهيار 26,000 منزل ونزوح الآلاف جراء السيول والأمطار، وتسجيل حالة وفاة و12 إصابة بفيروس كورونا في الشمالية. 43 حزب وحركة يوقعون إعلانا لوحدة الحرية والتغيير، وجبريل ومناوي خارج الموقعين وغياب من المكون العسكري. المحكمة الجنائية تقرر افتتاح محاكمة علي كوشيب في أبريل من العام المقبل، واستدعاء السفير الأثيوبي بسبب جثث في نهر ستيت. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. اغتصب مسلحون فتاة قاصر 17 سنة مساء الثلاثاء في منطقة خرطوم جديد شمال تابت بمحلية طويلة في ولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إنه 7 مسلحين يرتدون زيا عسكريا يستقلون مواتر وجمال هاجموا المنطقة وأطلقوا عيرة نارية بعشوائية، مما أدى لإصابة شخصين بطلق ناري وهما يحيى سليمان وعبد الرحمن، ونقل المصابون والفتاة المغتصبة إلى مدينة طويلة بينما تحرك الجناة باتجاه كولجي. وأوضح المواطنون إن ذوي المصابين فتحوا بلاغات لدي الجيش في خزان تنجر، الذين قالوا إنهم لا يتمكنون من ملاحقة الجناة، بينما نقل المصابون إلى طويلة. نهب 3 مسلحين يرتدون الزي المدني مبالغ مالية وأجهزة موبايلات من ركاب على الطريق العباسية ومروابة بولاية جنوب كردفان يوم الثلاثاء. وقال منصور أحمد المنصوري لراديو دبنجا أن مجموعة مسلحة مكونة من 3 أفراد أحدهم يستقيل موترا اعترضت طريقهم في منطقة الكيلو 64 عندما كانوا في طريقهم من مدينة العباسية بولاية جنوب كردفان إلى مدينة مروابة بولاية شمال كردفان يوم الثلاثاء. وأوضح أن المسلحين أوقفوا عربتهم وأنزلوا الركاب ونهبوا موبايلاتهم ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح، ومن ثم قاموا بإخلاء سبيلهم. وأشار المنصوري إلى أنهم وبعد ربع ساعة من مغادرتهم مكان الحادث وجدوا عربة فيستو هي الأخرى تعرضت للنهب على يد نفس المجموعة. وأضاف منصور أحمد المنصوري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن مسافرين في عربية فيستو، عددنا 4 أنفار تحديدا في الشارع في كيلو 64، اتعرضنا لنهب مسلح، ظهر لنا موتر في الشارع. قبل ما نصل الموتر ظهروا لنا نفرين ملثمين شباب لابسين الزي المدني شايلين أسلحة كلاشنكوف، ووقفوا العربية ونهبوا الأجهزة تلفوناتنا. بعض الشباب شالوا منهم قروش. بعد ما تحركنا من منطقة كيلو 64 مسافة بتاعت 10-12 دقيقة تحديدا، لقينا تاني عربية فيستو فيها 4 أنفار وبرضه هم يتعرضوا لنفس الحالة دي.
أصيب عدد من المواطنين يوم الثلاثاء في عملية نهب مسلح على طريق سرف عمرة مليسا بولاية شمال دارفور. وقال مطر حسن عبد الرحمن من منطقة مليسا لراديو دبنجا أن 3 مسلحين يستقلون موترا اعترضوا طريق عرب عائدة من السوق الأسبوعي في سرف عمرة إلى منطقة مليسا. وأوضح أن المسلحين اعتدوا على المواطنين بمؤخرات البنادق والسلاح، مما أدى لإصابتهم بجروح متفاوتة. وقال إن المسلحين نهبوا مبلغ قدرها 600,000 جنيه وعدد 13 موبايل، وتم إسعاف المصابين في مركز الوحدة الصحية في مليسا. وأوضح إن المسلحين فروا إلى سرف عمرة. وأضاف مطر حسن عبد الرحمن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عربية يعني جات من القرية للسوكنة، وفي نفس الزمن العربية أثناء الساعة 4 كده راجع للقرية وتم نهبه، ويعني شالوا منهم قروش قرابة ما يعادل 700,000 جنيه ومعهم تلفونات، وصاحب العربية إسماعيل الطاهر تيم، وأختها طاهر حواء طاهر تيم، وهارون أحمد إسماعيل، وأحمد محمد يوسف، ومحمد أحمد أقيس، ملقبين بجدو وعزيزة، هم مواطنين بالنسبة لقرية مليسة، وتم نهبهم ممتلكاتهم وتلفوناتهم والجروش، وتم جلدهم بالسيطان وحتى بالبندقية، يعني برضو أشالوا عليهم مؤخرة البندقية. والنحب ديل كانوا يعني مرتدين مواطر ومسلحين بمنجستو وكلاش.
في ذات السياق أصيب مواطن واحد على الأقل في هجوم من مسلحين يستقلون موترا على طريق سرف عمرة ومنطقة كلكل التي تبعد 4 كيلومترات جنوب شرق سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا إنه 3 مسلحين اعترضوا طريق عربة كارو أثناء عودتها من سوق صرف عمرة الأسبوعي إلى منطقة كلكل، وقاموا بنهب جميع المبالغ النقدية والموبايلات وغيرها من الممتلكات. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
بعد التسوق وهم راجعين في طريقهم لقرية اسمها كلكل دي بتقى جنوب شرقي صرف عمرة، يعني مسافة قريبة يمكن بتاعت 4 كيلو أو حاجة بشكل ده. فهؤلاء الناس المواطنين البسطاء اللي جوا هم بكوارهم وراجعين لقرية كلكل، الناس دي اللي تعرضوا لعملية بتاعت نهب من مسلحين، يعني هؤلاء المسلحين هم عددهم يمكن 3، والثلاثة ديل بركبوا ليه موتر وعندهم سلاحين، فقاموا حددوا الناس ديل وشالوا منهم الأموال اللي عندهم وشالوا منهم الموبايلات اللي عندهم.
ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 79 حالة وفاة وانحيار 26,000 منزل ونزوح عشرات الآلاف في مختلف أرجاء البلاد جراء الأمطار والسيول منذ بداية الخريف. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فيضانات النيل الأبيض أدت لنزوح أكثر من 60,000 شخص، بما في ذلك 35,000 لاجئ في مخيم القنعة في كيلو 4 بولاية النيل الأبيض. وناشدت حكومة السودان للتدخل العاجل لتحويل مياه النهر بعيدا عن المناطق السكنية. وقالت إدارة الدفاع المدني أن السيول والفيضانات بولاية النيل الأبيض اجتاحت منطقة جودة كيلو 4 وتسببت في انهيار 50% من المنازل السكنية ونزوح عدد 15,000 نسمة، وأن معدلات المياه في زيادة مستمرة. وأضاف مواطنون متأثرون بالسيول في هذا الخصوص:
أنا دمرت تماما، ما عندي حاجة حاليا، والأسر الحمد لله موزع هنا يعني مع ناس الحلة كلها، فما عندنا ضرر حجم ضرر كبير يعني كبير جد يعني، فنحمد الله على كل حال يعني وسلامة الأرواح في كل شيء. طبعا
فجأة كده لقينا البيوت دي بتنهار، بعد انهار طوال احنا طلعنا جينا تاني راجعنا الصباح لقينا البيوت دي انتهى زي الخيال، يعني حاجة كده مؤسفة شديدة الحمد لله. فالمهم قعدنا في تاني جينا راجعين، بس احنا محتاجين لحاجات كتير يعني، دايرين الخيم، دايرين المواد التموينية، تجينا دارين الحكومة ذات تعايلنا يعني نظرة اختبار تشوفنا احنا الحاصل علينا شنو، ما لاقين حاجة احنا.
قررت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء افتتاح محاكمة علي كوشيب يوم 5 أبريل عام 2022. وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القضاء جوانا كرونر رئيسة للدائرة، ورين ألبينو غانسو، وأليسيا فوليت أليكسيس وينتسور. وتشمل التهم 31 جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والنهب والاعتداء على كرامة الأشخاص والتعذيب والمعاملة القاسية وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها وجرائم ضد الإنسانية وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب. وقع 43 حزبا وحركة ينتظمون في إطار المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية بجانب حزب الأمة القومي أمس الأربعاء على إعلان سياسي بوحدة تحالف قوى الحرية والتغيير بحضور رئيس الوزراء وأعضاء مدنيين بمجلس السيادة مع غياب تام للمكون العسكري. ورفضت حركة العدل والمساواة التوقيع على الإعلان، كما لم يشمل الإعلان اللجنة الفنية للحرية والتغيير التي تضم عدد من الأحزاب والحركات من بينها مناوي. ونص الإعلان الذي تم توقيعه في قاعة الصداقة بالخرطوم على إنشاء آليات جديدة لقيادة وتوحيد قوى الحرية والتغيير، وهي المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس المركزي والمكتب التنفيذي الذي سيدعم بواسطة لجان متخصصة. وأضاف الإعلان في هذا الخصوص:
وتتمثل هذه الآليات في أولا المؤتمر العام، ويضم قوى الثورة والتغيير والحراك الثوري المنضوية أو التي ستنضم تحت راية قوى الحرية والتغيير، ثانيا الهيئة العامة وتمثل كافة قوى الثورة والتغيير في الريف والحضر، وهي بمثابة الجمعية العمومية لقوى الثورة والتغيير ومنظومة الحرية والتغيير، وهي منفتحة على كافة منظومات الثورة والمساهمين في الدفع بقضايا الثورة والتغيير. ثالثا المجلس المركزي وهو أداة الهيئة.
ونص الإعلان على إدارة حوار مع كافة قوى الثورة والتغيير والقوى الاجتماعية الحية التي لم يضمها هذا التحالف، كما أكدت القوى الموقعة على التزامها بالبحث عن أنسب السياق للعمل المشترك مع لجان المقاومة، وأكد الإعلان على الالتزام بعقد انتخابات حرة ونزيهة في مواعيدها والسعي لتطوير صيغة تمكن قوى الحرية والتغيير بأن تخوض الانتخابات العامة القادمة بصيغة مشتركة. ودعا الإعلان لعدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية وأن تلتزم بمهنيتها وحيدتها وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء جيش قومي مهني واحد. وأضاف الإعلان في هذا الخصوص:
حالفنا سيسعى لتطوير صيغة تمكن قوى الحرية والتغيير بأن تخوض الانتخابات العامة القادمة بصيغة مشتركة لمواصلة الإصلاحات وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة التي تسعى الجميع بشرعية انتخابية ووفق مشروع وطني متفق عليه. إن الإصلاح الحزبي والسياسي يمثلان مطلوبات للانتقال الديمقراطي، كما أن إصلاح أجهزة الدولة والنظام الانتخابي والالتزام بمقعد انتخابات حرة ونزيهة في مواعيدها أمر لابد من الإيفاء به.
وشدد الإعلان على تنفيذ اتفاقية السلام وإكمالها وتحسين شروط الحياة المعيشية وحل الأزمة الاقتصادية. ونص الإعلان على الالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت القوى الموقعة إنها تضع في أولوياتها حل كافة العقبات التي تواجه تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وكافة مؤسسات الانتقال وعلى رأسها المحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة والمفوضيات وغيرها، والتزام الموقعين بإزالة التمكين ومكافحة الفساد. وأضاف في هذا الخصوص:
قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب هي قضايا واجب الالتزام بنصوص الوثيقة الدستورية وتضحيات شعبنا، ونؤكد التزامنا الكامل بقضايا العدالة دون مزايدة أو تفريط، وتجديد التزامنا بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. 14 المجلس التشريعي الانتقالي سيوسع المشاركة في مهام الانتقال، وسيأتي بوجوه وبخطاب يمتد من الريف إلى الحضر، ولذا فإن القوى الموقعة على هذا الإعلان تضع في مقدمة أولوياتها حل العقبات التي تواجه تكوين المجلس التشريعي الانتقالي.
من جانبها أعلنت حركة العدل والمساواة إنها ليست جزءا من الإعلان السياسي الذي تم توقيعه في 8 سبتمبر الجاري، موضحة أن الاجتماعات واللقاءات لم تأخذ بملاحظات الحركة، وأن أطراف من الحرية والتغيير في تنفيذ رؤيتها الناقصة بما لا يحقق الوحدة الشاملة. ودعت الحركة قوى الثورة السودانية إلى إعلاء قيمة الوحدة التي تتأسس على معالجة حقيقية للاختلالات الواقعة، كما أكدت تمسكها بوحدة قوى الثورة والعمل من أجل توسعة المعون السياسي ليشمل كل قوى الثورة الحية دون عزل لأحد. أصدر والي ولاية وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف الثلاثاء قرارا بتسليم قوات الدعم السريع حراسة وتأمين جامعة زالينج اليونميت سابقا. ونص القرار الذي جاء وبعد التشاور مع مدير جامعة زالينج على أن تقدم شرطة الولاية العون الفني اللازم لأغراض الحراسة والتأمين، فضلا عن تقديم النيابة العامة بوسط دارفور العون القانوني اللازم. أمنت حكومة ولاية النيل الأزرق على الحلول الإزعافية والجذرية لانقطاع طريق الدمازين أجدي بمحلية التضامن، إضافة إلى قضايا الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الرحل. وأكد الحاكم خلال لقاء عباس محمود عبد الله المدير التنفيذي لمحلية التضامن ضرورة تشييد كوبري في إطار مشروعات الكباري الجديدة بالإقليم وعلى المعالجات الإزعافية لمشكلة انقطاع طريق الدمازين أجدي. وأمن الحاكم على إيجاد الحلول اللازمة لخدمات الصحة الصحة والتعليم مؤكدا على اكتمال الإجراءات المتعلقة بمشروع طريق الدمازين بوط حاضرة المحلية، وأعلن بعد حرص حكومة الإقليم على فتح المسارات بمحلية التضامن تفاديا للاحتكاكات بين المزارعين والروح الأمريكية. كشفت قوى الإصلاح والتغيير بالسلطة القضائية إن مجلس السيادة لم يفوض ولم يكلف نائب رئيس القضاء بمهام رئيس القضاء وفق ما أكده رئيس ونائب رئيس المجلس وبقية الأعضاء خلال اجتماعاتهم مع وفدي اللجنة القانونية للقوى الحرية والتغيير. وقالت في بيان لها إن جميع القرارات التي أصدرها نائب رئيس القضاء باطلة تستوجب المساءلة والإلغاء، وتتمثل القرارات في حشد منسوبي النظام البائد في الجهاز القضائي الخرطوم بعد إبعاد رئيسه المنتمي للثورة، وإبعاد معظم القضاة الذين تمت إعادتهم بعد نجاح الثورة لولايات السودان البعيدة. وأوضحت أن القرارات تهدف لمجابهة الأحكام المتوقعة صدورها ضد رموز النظام البائد. أعلن مجلس الصحوة الثوري السوداني تدهور الحالة الصحية للقيادي في المجلس علي رزق الله السافنة المعتقل منذ أعوام، وأدان المجلس في بيان له ما أسماه بالتلاعب بحياة أسير الحرب، وحمل السلطات المسؤولية الكاملة موضحا أن السافنة يعاني من أزمة في القلب وأمراض أخرى. وجدد المجلس مطالبته بإطلاق سراح السافنة وكافة الأسرى والمعتقلين دون شرط أو قيد. نظم مفصولون من ضباط الشرطة أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة، وطالب ضباط الشرطة المفصولين في عهد النظام البائد بالإسراف في إعادتهم، متهمين جهات في الشرطة تنتمي للنظام البائد بأنها تعيق إعادتهم. وسلم المفصولون مذكرة معنونة إلى مجلس الوزراء تسلمها مستشاره السياسي ياسر عرمان ومستشاره الصحفي فيصل محمد صالح ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووعد بالترتيب لاجتماع بين لجنة من المفصولين مع رئيس الوزراء. وأضاف أحد ضباط المفصولين في هذا الخصوص:
نحن ضباط الشرطة المفصولين، المعلوم أنه قضية ضباط الشرطة المفصولين قضية معلومة لدى الجميع، وهي من أولى قضايا الرأي العام اللي وكر ناس وأول ناس يتضرروا من مصلحة من الفصل العام بدعوة الصالح العام منذ 89 هم ضباط الشرطة. ضباط الشرطة أول الأسراب التي قطع رأسها سيف الصالح العام. أنا بتكلم لك منذ 89 منذ أن تكونت اللجنة المركزية للضباط المفصولين، وأنا واحد من الضباط المفصولين.
أعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء السفير الأثيوبي لدى الخرطوم على خلفية عثور السلطات السودانية على 29 جثة في الفترة من 26 يوليو وحتى 8 أغسطس عام 2021 في نهر ستيت شرقي القرى المحازية لمحلية ود الحلو بولاية كسرى. وقالت الوزارة في تعميم صحف إن السلطات المختصة في الولاية قامت بالإجراءات اللازمة بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لجمهورية السودان، وأوضحت إنها أبلغت السفير الأثيوبي بأن الجثث تعود إلى مواطنين أثيوبيين من قومية التجري تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الأثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحلو. سجلت الولاية الشمالية حالة وفاة في محلية دونغولا و12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا يومي الاثنين والثلاثاء. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن الحالات النشطة في المنازل بلغت 41 حالة، والحالات النشطة في مركز العزل دونغولا 4 حالات، بينما بلغ عدد الحالات بمركز العزل في حلفة 3 حالات، وكان مركز العزل بحلفة شهد خلوا من الحالات لأيام. دشن والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر الأربعاء حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 في جميع محليات الولاية. وكشف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية دكتور محمد يحيى أحمد عدم تسجيل أي حالات جديدة لجائحة كورونا منذ الأربع أشهر الماضية، وأكد ممثل الصحة العالمية دكتور أحمد حجار تسجيل 65 حالة مؤكدة لجائحة كوفيد-19 بالولاية منذ ظهور الجائحة ووفاة 10 منهم. وكشف عن ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا وسط المواطنين بجانب انخفاض في حالات الإصابة بالإسهالات المائية، منوها بضرورة تلقي الجرعة الثانية للذين سبق أن تم تطعيمهم في الجولة الأولى بلقاح استرازينكا، وجرعة واحدة للمستهدفين في جرعة جونسون أند جونسون. دعت منظمة أسر شهداء سبتمبر 2013 الخيرية القانونيين والمنظمات الدولية الحقوقية إلى التعاون معها لتحقيق القصاص وتقديم المجرمين للعدالة، وطلبت رئيس القضاء والنائب العام بتخصيص محاكم ونيابات لإنجاز هذا الملف، مؤكدة عدم اليأس وطرق كل الأبواب لنزع الحقوق. وقال الأستاذ حمد النور حمد الأمين العام للمنظمة في مؤتمر صحفي أمس إن أهداف المنظمة تتمثل في دعم أسر الشهداء وإيفاء الأسر من الرسوم الدراسية في جميع المراحل والإسهام في توفير التأمين الصحي وتوثيق وتقوية الروابط الاجتماعية بين أعضاء المنظمة والمجتمع. دشن والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي أمس الأربعاء العمل على تنفيذ مشروع فتح عقبة يأس بمحلية الجنوب والأوليب التي تربط الولاية بولاية نهر النيل، ويربط الطريق الساحل بالمنطقة الغربية للولاية ويحقق ربط الريف بالحضر، إلى جانب ضمان منفذ آخر للفول لولاية نهر النيل والعاصمة الخرطوم. الخبر الأخير في النشرة، قال الاتحاد الأوروبي إنه يضخ 8 مليون يورو لقطاع الثروة الحيوانية في السودان لتغطية 8 ولايات، وهي القضارف وكسل وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض وشمال وجنوب وغرب كردفان. وأوضح في تعميم صحفي أن عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 500,000 من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة الريفيين الذين يعتمدون على الإنتاج الحيواني، وأوضح أن البرنامج يساعد على مراقبة أمراض الحيوانات بشكل أفضل ومنع تفشيها وسيقلل من نفوق الماشية، هذا إلى جانب الحد من انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر مثل الحمى المالطية، وتدريب الكوادر المحلية في الخدمات البيطرية والحجر الصحي لضمان جودة الثروة الحيوانية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من نحو الديمقراطية، والتي سيكون موضوع تكوين المجلس التشريعي. في هذه الحلقة نستعرض المحاور التالية: من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي؟ ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن؟ ما هي أسرع وأفضل طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليها الجميع؟ فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الانتقال الديمقراطي في السودان وتحقيق العدالة وإجراء انتخابات حرة نزيهة يرتبط بإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، وأهم هذه المؤسسات هو المجلس التشريعي الذي يلعب دور رقابي وتشريعي ويمثل سلطة الشعب الحقيقية. المؤسف لم يكتمل تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، وكما يظهر من خلال التصريحات يلقي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر. فمن المسؤول عن ذلك؟ هل هو المجلس السيادي؟ هل هي الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير؟ أطراف اتفاق سلام جوبا؟ الإجابة نستمع إليها في هذا المحور في طائفتين: إجابات قصيرة وإجابات مفصلة مطولة، فلنتابع معا.
أنا شمسوني يوحنا. بخصوص تأخير تكوين المجلس التشريعي، أنا بحمل قوة إعلان حرية والتغيير مسؤولية تأخير المجلس التشريعي، وبستند على ذلك على تصريح دولة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في طرح مبادرته الأخير الطريق للأمام، وقال صراحة بأنه تأخير تكوين المجلس التشريعي لعدم جدية القوة السياسية في ذلك. حسب الوثيقة الدستورية بنشوف انه النسبة العالة في تكوين المجلس التشريعي ممنوحة لقوة الحرية والتغيير، فبالتالي وفقا للتصريح وفقا للنسبة الممنوحة لقحط في الوثيقة الدستورية، والواقع الموجود ان هنالك تباين في مكونات حرية التغيير، والتباين ده ادى لتأخير المجلس التشريعي. اذا باختصار مسؤولية تأخير المجلس التشريعي يقع على القحط. شكرا.
طيب، أنا عبد السلام صابون المحامي. للإجابة على السؤال، المسؤول من عن قيام المجلس التشريعي هي المناط بهم تكوين المجلس التشريعي هما الحرية والتغيير والمكون العسكري، ده بكل تأكيد في مجلس السيادة. وفقا للوثيقة الدستورية من المفترض يتم تكوين المجلس التشريعي بعد 60 يوم من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، ولكن حتى الآن ظل المجلس التشريعي قائما، لأن وجود المجلس التشريعي يسحب سلطة المجلسين السيادة والوزراء من التشريع وإجازة القوانين والرقابة على أداء الحكومة بشقيه السيادي والتنفيذي، وسحب الثقة من أي عضو في مجلس السيادة، لأن المجلس التشريعي أعلى السلطة حسب نص المادة 4 من الوثيقة، لأن نظام الحكم في الفترة الانتقالية هو نظام برلماني، وختاما المسؤول من تأخر المجلس التشريعي هو الجهة التي لها مصلحة من قيام المجلس التشريعي. شكرا.
طيب، السلام عليكم. أنا في رأيي إنه الوثيقة الدستورية التي كفلت هذه الشراكة ما مفهومة ما بين المكون العسكري والمكون وبعض المكونات المدنية، والتي أفضت إلى واقع الحال أو إلى حكومة الأمر الواقع الآن هي التي تحكم، بالإضافة إلى بعض الحركات الموقعة على اتفاق قبل الأخير. أنا أعتقد أنه المكون العسكري في الحكومة بالإضافة لقوة إلى الحرية والتغيير غير حريصين على أن يكون هناك مجلس تشريعي. ليه؟ لأن المجلس التشريعي له صلاحيات على هؤلاء التنفيذيين، ولكن نجد أن الفرصة والقوة التي أو السلطة التي وجدت عند المكون العسكري وعند بعض قوى على حرية التغيير الموجودة الآن مشاركة في الحكومة لن تفرط فيها لأي صالح جهة أخرى. لذلك هي تريد أن تحافظ على الوضع كما هو الحال عليه، وهذا لا يعني نحن هو حتى إذا تكون المجلس التشريعي فهو ده هو ما في رؤية واضحة لتكوين المجلس التشريعي. من يتكون المجلس التشريعي؟ من هؤلاء الطنوط التي تعتبر نفسها أنها هي الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر؟ لا، الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر بعيدة الآن عما يحدث. هناك سرعة الجهود، والآن المكون العسكري يعمل على التحالف مع بعض القوى المدنية، وذلك من أجل عدم التحول والانتقال المدني. شكرا.
المجلس التشريعي دون شك هو أحد أهم عبقريات ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، وكذلك هو أحد أهم نتائج استلهام دروس ثورة أكتوبر 64 ومارس 85، حيث لم يكن مطروحا كفكرة أو كممارسة في تلك المرحلتين للانتقال. كذلك باعتباره ركيزة الانتقال الآن لم تكن موجودة في الثورتين، قيامه مؤكد يضعف كل الفكرة التي أسستها الوثيقة الدستورية لأهمية الرغابة على الأداء التنفيذي وسن قوانين الانتقال التي تهيئ لتحول ديمقراطي حقيقي يقطع الطريق على سيناريوهات انقلاب عسكري ديمقراطية ليبرالية مجهبة. وبدون أي تلجلج نتحمل نحن في الحرية والتغيير مسؤولية في هذا القيام حتى الآن، وكذلك بقية مكونات الانتقال بدرجات متفاوتة، ودون أي تبريرات نأمل في قيامه في أقرب فرصة ممكنة.
كان هذا حديث الأستاذ كمال بولاد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير حول تأخر قيام المجلس التشريعي.
أحمد دعم هيو ناشط سياسي. أولا فيما يختص بتأخير تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، المتسببين كثر، على رأسهم العسكر المسيطرين على المشهد السياسي السوداني وبعض القوى الرخوة من قوى الحرية والتغيير المسمى زورا وبهتانا ولا يوجد بها حرية ولا تغيير. فهؤلاء هم شركاء في تأخير المجلس التشريعي، لأنه باختصار المجلس التشريعي هو حيكون لهم عقبة كعداء في طريق الانتقال، لأنهم يريدون انتقال بفهمهم وليس انتقال بمطلوبات الثورة التي نادى بها أو نادت بها جماهير شعبنا فيما يتعلق بالحرية والسلام والعدالة. يريدون ثورة منقوصة، وحتى يقطعوا الطريق على الثورة كما حدث في دول عدة من بينها مصر وتونس وبعض الدول التي شهدت ثورات. فهؤلاء هم لا يريدون مجلس تشريعي. للأسف تم تضليل وخداع منذ بداية التفاوض بأن هنالك مكاسب كبيرة للشعب السوداني، وأن هنالك نسبة 63% مجلس تشريعي لقوى الثورة، وأرادت قوى الحرية والتغيير أن تدقدق مشاعر الجماهير ويتم تخديرهم. وبعد أن تم الاتفاق بعد الحوار أو التفاوضات الكسيحة ما بينه وما بين المجلس العسكري وأنتجت الوثيقة المشوهة، تم إرجاء المجلس التشريعي لمدة 90 يوم. فالآن هذا الإرجاء وصلنا إلى سنتين، وميلاد الحكومة الجديدة الآن سنة، ولم يتم اتخاذ أي تشاور أو أي تفاوض في كيفية تشكيل المجلس التشريعي، لأن هنالك قوة تحصب على أصابع اليد هي مسيطرة على المشهد السياسي بالتعاون مع عساكر المجلس الانتقالي، المجلس السيادي الانتقالي. فهؤلاء هم غير حريصين البتة على إنجاز تحول ديمقراطي أو إنجاز تحول انتقالي بما فيه تكوين المفوضيات إذا كانت للانتخابات أو الخدمة المدنية أو غيره أو غيره، وإذا كان هنالك محاسبة الفاسدين، وهذه كلها قضايا وقوانين بتجيف على أعتاب المجلس التشريعي الانتقالي. فإذا كان الآن هم الوضع والمشهد السياسي كله في يدهم، يشرعوا كما يشاءون، يصدروا القرارات كما يشاءون بدون رقيب بدون حسيب، فلماذا يتم تشكيل مجلس تشريعي؟ فهذه القوة الرخوة الموجودة الآن، أحزاب تحسب على أصابع اليد هي مسيطرة على مجلس الشركاء والحاضنة السياسية التي تدعى زورا وبهتانا الحرية والتقدير. إذا كان المجلس العسكري الموجود في داخل السيادة كون المجلس التشريعي من المجلس العسكري أو من عساكر، هم ما عندهم احترام، ما حيكون لهم احترام، لأنه هذا هو دور مدني، فبالتالي مفترض يلعبوه المدنيين الموجودين سواء كان في المجلس السيادي أو في كان في حكومة عبد الله حمدوك. لكن للأسف لا يعنيهم في شيء، كل الذي يعنيهم هو المحاصصات، كل الذي يعنيهم هو كرسيو كرسيكو بمبري وبمبرك، لأنه هنالك قضايا أساسية من ضمنها الاتفاق تم في جوبة اتفاق 3 أكتوبر مفترض يمر بالمجلس التشريعي. وين غياب المجلس التشريعي؟ إجازة بعض القوانين، إجازة بعض الآليات التي يساعد في 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 في, في الانتقال، بالإضافة للمسائل فيما يختص بالإجراءات الجنائية والعدالة الانتقالية، دي كلها بتحتاج لقوانين في إجازتها في المجلس التشريعي. فهل يقبل برهانه وشركاؤه أن يقوم مجلس تشريعي؟ وهل يوافقونه المكون المدني يوافقونه في أن يقوم مجلس تشريعي؟ لماذا مجلس تشريعي حتى يتم استدعاؤهم ليل نهار ومحاسبتهم على ما أجرموا وعلى ما تواطوا وعلى ما فعلوا وعلى ما صنعوا؟ فإن ماي بوينت أوف فيو إنه ما حيكون في مجلس تشريعي، وحتى إن تكون مجلس تشريعي سوف يكون مجلس تشريعي كسيح من غير صلاحيات، حيكون شكل تشريفي. للأسف مفترض يكون مجلس السيادة تشريفي، لكن حيحصل العكس، تجاز كل القوانين والاتفاقيات التي أبرمت في السابق بدون غياب المجلس التشريعي، لأنه المجلس التشريعي حيكون عنده فيها رأي وعنده فيها دور. لكن للأسف حيتم إصدار قرارات والتشاريع وكله بدون قيام أي مجلس تشريعي، حتى لا يكون هنالك صوت معارض أو صوت عنده رأي في قضايا التحول الديمقراطي.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى. بالنسبة للسؤال حول من مسؤول عن تعطيل المجلس التشريعي، حقيقة يعني المسألة بتاعة تكوين المجلس التشريعي دي أصبحت وكأنها حزيرة استعصى على الجميع حلها، يعني مع أنه واضح تماما أسباب تعطيل المجلس الانتقالي. نصت الوثيقة الدستورية بأنه لازم يتكون المجلس التشريعي ده، وبحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية المفروض المجلس التشريعي ده يكون يتكون له 20 شهر، لكن لحد الآن لم يبارح المسألة مكانة يعني، وكل من يسأل أو مسؤول يعني عن ذلك يسأل بيرد بأنه لسه التجهيزات لم تتم، وفي انتظار حركات الكفاح المسلح التي لم توقع على الاتفاق في إنها تحصل الرقبة عشان يعني يحظوا بمقاعدهم في المجلس. وكثير من الأسباب اللي هي قد ما تكون مقنعة للشارع، لكن في عموميات السؤال في عموميات الإجابة على هذا السؤال، أنا برمي له على 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 قوى الحرية والتغيير، في إنه هي المفروض تكون المجلس التشريعي، وبحسب ما جاء يعني إنها هي الحاضنة السياسية وهي المسؤولة عن تكوين المجلس التشريعي قبل ما ينقضي ال20 شهر ديا، هي كان المفروض تكون المجلس ديا. ومعروف مهام المجلس يعني ما محتاج اني انا اذكره في انه هو اللي بيسن القوانين، وهو اللي بيعمل المعاهدات، وهو اللي بيجيز المعاهدات ويجيز القوانين، واكبر من ده بيعمل كرقيب على اداء الحكومة. فبيبقى كل ما يتعطل قيام المجلس التشريعي بيفتح ابواب كثيرة للتساؤلات وكثير من الهنهنات هنا وهناك حول من المسؤول عن عن تعطيله، فبيبقى بالنظر للمهام اللي ممكن يقوم بها المجلس التشريعي برضو في الجانب الآخر بيدي تكهنات وبيدي تساهلات وبيخلق علامات استفهام منو ممكن يكون مستفيد من عدم تكوينه. يعني في كلام كثير بتقال على انه في جهات كثيره مستفيده منها الدوله العميقه اللي ما زالت لسه متجذره في المؤسسات الحكوميه وبتعمل على عرقله الفتره الانتقاليه، ده جزء، لكن هي صح ممكن تكون لعبت دور في عرقله المجلس التشريعي، ومش المجلس التشريعي بس، كثير من المفوضيات المفروض تقوم ما قامت، وكثير من ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لم يتم يعني. فده برضو بيخلق سؤال كبير حول لماذا كل هذه العطلة ولماذا كل هذا التأجيل. ده كله نحن ما بنقدر نقراه بعيد من الإخفاقات أو الانشقاقات أو الانقسامات، أو خلينا نسميها بالسوداني كده الشكل الحاصلة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير. فده كله بيعطل من إنفاذ المفوضيات ومن إنفاذ المجلس التشريعي عشان ما يقوم. فبيبقى يعني السؤال الإجابة على هذا السؤال بتفتح تساؤلات كثيرة. فأنا يعني مباشرة برمي اللوم على قوى إعلان الحرية والتغيير في إنها هي عطلت مسألة، أو يعني أنا ما دار أقول إن هي ما تعاملت مع المسألة بجدية تامة، لكن ساعدت بصورة أو بأخرى في إنه المجلس التشريعي ما يقوم، وده ولد تساؤلات كثيرة، بل وصلت وقد تصل لمرحلة، إذا ما وصلت يعني لمرحلة عدم الثقة في الشارع السوداني من الحاضنة السياسية ومن القوى السياسية عموما. شكرا جزيلا.
كنا مع طائفة من المشاركين الذين أجابوا على سؤال من المسؤول عن تأخر تكوين المجلس التشريعي. سؤال المحور التالي يتعلق بالأثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. قبل بضعة أيام أعلن ممثلو دول الاتحاد الأوروبي عن ضرورة التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية وقيام المجلس التشريعي جزء من هذه العملية، وضرورة ملحة يجب الإيفاء بها قبل حلول موعد الانتخابات القادمة. فما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي؟ الإجابة نستمع إليها من المحامي عمرو كمال.
في إطار الحديث عن الآثار المترتبة حول غياب المجلس التشريعي وتكوينه، أعتقد أن في 3 آثار مترتبة على هذا التأخير. نصت الوثيقة الدستورية على وجوب تشكيل المجلس التشريعي خلال 90 يوم، أي في منتصف نوفمبر 2019، وعليه هذا الغياب يمكن أن يؤثر من 3 نواحي: ناحية قانونية وأخرى سياسية، وناحية أيضا تتعلق بالمفهوم حول المشاركة ودور الرقابة على الجهاز التنفيذي. فيما يتعلق بالأثر القانوني، هذا النص آمر في الوثيقة الدستورية، بالتالي مخالفته تدخل في إطار مخالفة الدستور، أي أن أعمال المجلس التشريعي الموكلة إلى المجلس المشترك أي السيادي والتنفيذي معا هي سلطة مؤقتة تبدأ منذ توقيع الوثيقة وتنتهي عقب التوقيع ب90 يوم. فبالتالي الرأي الغالب لدى القانونيين الآن أن هذه المخالفة الدستورية تعني أن هذه السلطة للمجلس المشترك تجاوزت النص الدستوري، ويمكن الطعن فيها دستوريا بعدم صلاحية وأصلحية هذه القرارات والتشريعات الصادرة منذ منتصف نوفمبر 2019 وحتى تاريخه. وهذا أمر خطير، يمكن أن يهدم ما تم بناؤه من أسس وأوامر صادرة نيابة عن المجلس التشريعي تحت مسمى المجلس المشترك، وهذه معضلة. سياسيا، غياب المجلس التشريعي يضعف عملية المشاركة السياسية، وهذه الفترة الانتقالية هي فترة للانتقال والعبور من نظام ديكتاتوري شمولي إلى نظام ديمقراطي، وهي الفترة التي تسمى بالتحول الديمقراطي. هذه الفترة لا تعتمد فقط على المكونات السياسية التي قامت بالتفاوض وبناء الشراكة السياسية أي الحاضنة، وكذلك لا تعني فقط السلطة التنفيذية القائمة، هي فترة للتحول الديمقراطي لكل الشعب السوداني بجميع أجهزته وبجميع أطيافه وبجميع مكوناته المختلفة. وصوت هذه الجماعة من المواطنين يتم سماع عبر أجهزة مختلفة وسلطات مختلفة، وأهمها المجلس التشريعي باعتباره الجهاز الرقابي والجهاز الذي يلمس الأداء الحكومي ويعبر عن أهداف الثورة ويحرسها بالرقابة على الأوامر التنفيذية والقرارات، وأيضا إصدار التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي تحمل أهداف الثورة وتؤسس لبناء مستدام. هذا المفهوم حول المشاركة السياسية وغياب أهم أعمدتها عبر تشكيل المجلس التشريعي يضعف هذه العملية ويضعف دور المواطن في المشاركة السياسية والمشاركة العامة، ويضعف التضامن الجماهيري حول كيف يمكن أن تبنى هذه الدولة خلال الفترة الانتقالية وكيف يمكن أن نشارك جميعا في بنائها، بجانب استكمال الهياكل الأخرى المختلفة مثل المفوضيات وغيره. الأثر الثالث والمتعلق بالرقابة، هذا أمر خطير باعتبار أن المجلس التشريعي أو المجلس النيابي أو السلطة التشريعية في أي دولة هي التي تقوم بالرقابة على أداء الحكومة التنفيذية، والسلطة التنفيذية بموجب الوثيقة الدستورية لا تعني فقط مجلس الوزراء، السلطة التنفيذية يتم تداولها أو اقتسامها في بعض الاختصاصات والسلطات ما بين المجلس السيادي اللي هو أيضا أو يعني مهام تنفيذية وما بين المجلس الوزاري أي مجلس الوزراء. فدور المجلس التشريعي هو الرقابة على اختصاص كل منهما فيما يقوم به من مهام وفق سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. غياب هذه الرقابة يهدد الأهداف التي من أجل قامت الثورة، وأهمها كيفية تحقيق الرفاه والاستقرار الاقتصادي، أيضا الاستقرار الاجتماعي والسلام الاجتماعي والمجتمعي، ودي العمليتين مهمات جدا خلال فترة التحول الديمقراطي أو خلال فترة الحكم الانتقالي. وخلاله ومعه تقوم عمليات أخرى مختلفة، ولكن أعتقد أنه دي الأهم دورين يجب أنه يتم العمل على إنجازهم، وبالتالي الرقابة بتكون في كيفية الأداء وفي كيفية إصدار الأوامر التنفيذية اللي بتقوم بهذا الأمر. غياب الرقابة على الجهاز الحكومي يضعف العملية بتاعت المشاركة أيضا، وكذلك يبعد القوانين والتشريعات عن الأهداف التي تقوم بها الثورة والتي يجب أن يصنعها المواطن نفسه من خلال مجلس التشريعي، بغض النظر حول في الحديث حول أنه هذا المجلس يتم بالتعيين وهذه فترة استثنائية، توافق الشعب السوداني على هذا الأمر وينادي به، فبالتالي لا مناص من تشكيله بصورة ترضي طموحات الشعب وتعبر عن أطيافه الواسعة بطريقة عادلة ومنصفة تقوم على مشاركة فاعلة لكل جماهير الشعب السوداني حتى يحرص ويراقب ويكون فاعل في عملية المشاركة السياسية. لا بد من استكمال هياكل السلطة عموما، فهذه الدولة كي تصل إلى الحكم المدني والديمقراطي لا بد من ممارسة لأشكال العمل الديمقراطي وأشكال الهياكل التي تقوم على بناء الدولة. لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة دون مشاركة سياسية واسعة تستصحب أهداف الثورة وتعمل على حراستها وتمتينها.
كنا مع الأستاذ عمرو كمال المحامي في إجابته على سؤال ما هي الآثار المترتبة على عدم تكوين المجلس التشريعي. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بأكثر الطرق عملية لتكوين المجلس التشريعي، وعملية تكوين المجلس التشريعي بالاختيار والتعيين مسألة ليست بالسهلة، ولا يتوقع التوافق عليها بسهولة بين مكونات الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية، ولكن مع ذلك لنستمع لرأي الأستاذ أحمد محمود المحامي حول هذا الموضوع.
الأعزاء مستمعي راديو تمانجا، مساء الخير. بالنسبة لسؤال الحلقة اليوم، لو كان بيدك الأمر، ما هي أسرع طريقة لتشكيل مجلس تشريعي يجمع عليه الجميع؟ طيب، ابتداء حسب نص الوثيقة الدستورية، تشكيل مجلس التشريع طبعا تأخر كثير جدا، وهو منوط به أن يقوم بأعمال كبيرة جدا، استكمال لهياكل ومهام الثورة العظيمة، يعني ابتداء من سن التشريعات، مراقبة أداء الجهاز التنفيذي، إجازة الموازنة العامة، ورغبة العمل الحكومي بشكل عام، ويكمل هياكل السلطة الانتقالية. دي الحاجة الأساسية اللي يفترض أن يقوم بها المجلس التشريعي. طيب، التعقيدات الحاصلة دي في تقديري ما عندها مبرر. الوثيقة الدستورية حددت 67% كانت لقوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى إعلان الحرية والتغيير بتتكون من مكونات سلفا كانت عارفة إنه عليها مطلوبات لازم تحقيقها. اتفاقيات السلام عدلت في الوثيقة الدستورية، تم تعديل في النسب، ده برضو ما مبرر للتأخير. والقضايا الأساسية اللي يفترض إنه يتم تحقيقها في الفترة الانتقالية لا زالت تراوح مكانها، لا زالت كثير من القوانين المقيدة للحريات سارية المرور، مطبقة منذ العهد البائد. الاستثناء الورد في الوثيقة الدستورية بوجود مجلس تشريعي مؤقت اللي هو اجتماع مجلس السيادة مع الوزراء، ده وضع كان لظرف طارئ لفترة محددة، والوثيقة حددت بزمن محدد، لكن ما بيظل يعني وضعي قانوني طبيعي. لا بد من انه يتم تكوين المجلس التشريعي باسرع فرصة، اكمال هياكل السلطة الانتقالية، لازم الناس كلها تناضل تحقق هذا الشرط. نحن في وضع انتقالي، دارين نبني أساس لدولة ديمقراطية مدنية، لا بد من يتم تغيير جذري لكل التركة الثقيلة حق النظام البائد، تغيير في القوانين، تغيير في البنية التحتية بتاعت المجتمع السوداني اللي تم خلخلته وتم تغييره بواسطة أصحاب المؤتمر الوطني. علينا إنه نشد الهمة شوية، ما مطلوب مننا إنه نحقق أي حاجة في الفترة دي، لكن على الأقل نخد الأساس السليم للحكومة القادمة المنتخبة. علينا عبر المجلس التشريعي إنه نجيس كثير من القوانين اللي بتعبر عن الانتقال السليم فعلا من الدكتاتورية السابقة لدولة مدنية ودولة متحضرة. التعقيدات الحاصلة في تأخير المجلس التشريعي أمورنا إحنا الآن، نتعامل مع الواقع الموجودة في إنه الوثيقة الدستورية مجازة وسارية، تم تعديل عليها بدخول قوة جديدة، يتم التوافق وتكوين المجلس التشريعي بأسرع ما يكون. الحصص تم تقسيم الناس متوافق عليها، ما في خلاف، ولا انت بتقدر ترضي كل القاعدة السياسية في السودان في الفترة الانتقالية دي. ده وضع ديمقراطي طبيعي، ما حاجة غريبة ولا حاجة الناس يبتدعوا. يعني
نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات زملائي الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر من العام 2021. اغتصاب فتى وإصابة 4 أشخاص ونهب مبالغ ضخمة في 3 أحداث منفصلة بشمال دارفور ونهب مسلح لعربة ركاب بولاية جنوب كردفان. وفاة 79 شخصا وانهيار 26,000 منزل ونزوح الآلاف جراء السيول والأمطار وتسجيل حالة وفاة و 12 إصابة بفيروس كورونا في الشمالية. 43 حزبا وحركة يوقعون إعلانا لوحدة الحرية والتغيير وجبريل ومناوي خارج الموقعين وقياب من المكون العسكري. المحكمة الجنائية تقرر افتتاح محاكمة علي كوشيف في أبريل من العام المقبل ومجلس الوزراء يتهم الفلول بإثارة الاضطرابات. الفاشر تعلن عن نتيجة شهادة مرحلة الأساس للصف السادس بنسبة نجاح بلغت 45% وأربع تلاميذ من مدرسة زين العابدين الخاصة بالمركز الأول. وزارة الخارجية تستدعي السفير الأثيوبي لدى الخرطوم على خلفية عثور السلطات السودانية على 25 جثة تتبع لجبهة التجراي على نهر سيتيت بشرق محلية ود الحليو. الاتحاد الأوروبي يقول أنه ضخ 8 مليون يورو لتغطية قطاع الثروة الحيوانية وثمانية ولايات بالسودان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.